الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 83 بعد 100 من زاد المعاد. قال: فصل. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرأي علي بن أبي طالب واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، ونازل حصون بني قريظة وحصرهم 25 ليلة. ولما اشتد بهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد 3 خصال: إما أن يسلموا ويدخلوا مع محمد صلى الله عليه وسلم في دينه، وإما أن يقتلوا ذراريهم ويخرجوا إليه بالسيوف مصلتين وينجزونه حتى يظفروا أو يقتلوا عن آخرهم، وإما أن يهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويكبسوهم يوم السبت، لأنهم قد أمنوا أن يقاتلوهم فيه، فأبوا عليها أن يجيبوه إلى واحدة منهن، فبعثوا إليها أن يرسل إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر نستشيره. فلما رأوه قاموا في وجهه يبكون وقالوا: يا أبا لبابة، كيف ترى لنا أن ننزل على حكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. وأشار بيده إلى حلقه، يعني أنه الذبح. ثم علم من فوره أنه قد خان الله ورسوله، فمضى على وجهه ولم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المسجد، مسجد النبي المدينة، فربط نفسه بسارية المسجد وحلف أن لا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبدا. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال: دعوه حتى يتوب الله عليه. ثم تاب الله عليه وحله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. قال: ثم إنهم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقامت إليه الأوس فقالوا: يا رسول الله، قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت، وهم حلفاء أخواننا الخزرج، وهؤلاء موالينا، فأحسن فيهم. فقال: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى. قال: فذاك إلى سعد بن معاذ. فقالوا: قد رضينا. فأرسل إلى سعد بن معاذ، وكان في المدينة لم يخرج معهم لجروح كان به، فأركب حمارا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يقولون له وهم كنفتيه، يعني منها هنا ومنها هنا: يا سعد، أجمل في مواليك وأحسن فيهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمك فيهم لتحسن فيهم. وهو ساكت لا يرجع إليهم شيئا. فلما أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فلما سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى المدينة، فنعى إليهم القوم. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: قوموا إلى سيدكم. فلما أنزلوه قال: يا سعد، إن هؤلاء القوم قد نزلوا على حكمك. فقال: وحكمي نافذ عليهم؟ قالوا: نعم. قال: وعلى المسلمين؟ قالوا: نعم. قال: وعلى منها هنا؟ وأعرض بوجهه وأشار إلى ناحية رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له وتعظيما. فقال: نعم. وعلي؟ قال: فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم الأموال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. اتفق عليه عن أبي سعيد. وأسلم منهم تلك الليلة نفر قبل النزول، وهرب عمرو بن سعدة فانطلق، فلم يعلم أين ذهب، وكان قد أبى الدخول معهم في نقض العهد. فلما حكم فيهم بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كل من جرت عليه المواسي منهم، ومن لم ينبت الحق بالذرية فحفر لهم خنادق في سوق المدينة وضربت أعناقهم، وكانوا ما بين 600 إلى 700. ولم يقتل من النساء أحد سوى امرأة واحدة كانت طرحت على رأس سويد بن الصامت رحى فقتلته، وجعل يذهب بهم إلى الخناتق أرسالا. فقالوا لرئيسهم كعب بن أسد: يا كعب، ما ترى يصنع بنا؟ فقال: أفي كل مواطن لا تعقلون؟ ألا ترون الداعي لا ينزع والذاهب منكم لا يرجع؟ هو والله القتل. قال مالك في رواية ابن القاسم: قال عبد الله بن أبي لسعد بن معاذ في أمرهم: إنهم أحد جناحي وهم 300 درع و 600 حاسر. فقال: قد آن لسعد ألا تأخذه بالله لومة لائم. ولما جاء بحيي بن أخطب إلى بين يديه ووقع بصره عليه قال: أما والله ما لمت نفسي في معاداتك، ولكن من يغالب الله يغلب، يعني انظر أنه يغالب الله. ثم قال: أيها الناس، لا بأس، قدر الله وملحمة كتبت على بني إسرائيل. ثم جلس فضربت عنقه، واستوهب ثابت بن قيس الزبير بن باطة وأهله وماله فوهبهم له. فقال له ثابت: قد وهبك رسول الله صلى الله عليه وسلم لي، ووهب لي مالك وأهلك فهم لك. فقال له: سألتك بيدي عندك يا ثابت إلا ألحقتني بالأحبة. فضرب عنقه وألحقه بأحبته من اليهود، لا خير فيهم، قساة القلوب، شدة الإعراض عندهم. فهذا كله في يهود المدينة، وكانت غزوة كل طائفة منهم عقيب غزوة من الغزوات الكبار، فغزوة بني قينقاع عقيب بدر، وغزوة بني النضير عقيب أحد، وغزوة بني قريظة عقيب الخندق. وأما يهود خيبر فسيأتي ذكر قصتهم إن شاء الله تعالى. فصل. وكان هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا صالح قوما فنقض بعضهم عهده وصلحه وأقره الباقون ورضوا به قزى الجميع وجعلهم كلهم ناقضين كما فعل بقريظة والنضير وبني قينقاع وكما فعل بأهل مكة. فهذه سنة في أهل العهد, وعلى هذا ينبغي أن يجرى أهل الذمة كما صرح به الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. وخالفهم أصحاب الشافعي فخصوا نقض العهد بمن نقضه خاصة دون من رضي به وأقر عليه, وفرقوا بينهما بأن عقد الذمة أقوى وآكد, ولهذا كان موضوعا على التأبيد بخلاف عقد الهدنة والصلح. والأولون يقولون لا فرق بينهما, وعقد الذمة لم يوضع للتأبيد بل بشرط استمرارهم ودوامهم على التزام ما فيه, فهو كعقد الصلح الذي وضع للهدنة بشرط التزام أحكام ما وقع عليه العقد. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت عقد الصلح والهدنة بينه وبين اليهود لما قدم المدينة, بل أطلقه ما داموا كافين عنه غير محاربين له, فكانت تلك ذمتهم, غير أن الجزية لم يكن نزل فرضها بعد, فلما نزل فرضها ازداد ذلك إلى الشروط المشترطة في العقد ولم يتغير حكمه وصار مقتضاه التأبيد. فإذا نقض بعضهم العهد وأقرهم الباقون ورضوا بذلك ولم يعلموا به المسلمين صاروا في ذلك كنقض أهل العهد, فأهل العهد والصلح سواء في هذا المعنى ولا فرق بينهما فيه وإن افترق من وجه آخر. يوضح هذا أن المقر والراضي الساكت إن كان باقيا على عهده وصلحه لم يجز قتاله ولا قتله في الموضعين, وإن كان بذلك خارجا عن عهده وصلحه راجعا إلى حاله الأولى قبل العهد والصلح لم يفترق الحال بين عقد الهدنة وعقد الذمة في ذلك, فكيف يكون عائدا إلى حاله في موضع دون موضع؟ هذا أمر غير معقول. يوضح أن تجدد أخذ الجزية منه لا يوجب له أن يكون موفيا بعهده مع رضاه ومالأته ومواطأته لمن نقض وعهد, وعدم الجزية يوجب له أن يكون ناقضا غادرا غير موف بعهده, هذا بين الامتناع. فالأقوال ثلاثة: النقض في الصورتين وهو الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكفار, وعدم النقض في الصورتين وهو أبعد الأقوال عن السنة, والتفريق بين الصورتين والأول أصوبها, وبالله التوفيق. وبهذا القول أفتينا ولي الأمر لما أحرق النصارى أموال المسلمين بالشام ودورهم ورموا حرق جامعهم الأعظم حتى أحرقوا منارته, وكاد لولا دفاع الله أن يحترق كله, وعلم بذلك من علم من النصارى وواطوا عليه وأقروه ورضوا به ولم يعلموا به ولي الأمر, فاستفتى فيهم ولي الأمر من حضره من الفقهاء, وأفتيناه بانتقاض عهد من فعل ذلك أو عان عليه بوجه من الوجوه أو رضي به وأقر عليه أن حده القتل حتما ولا يخير الإمام فيه كالأسير, بل صار القتل له حدا, والإسلام لا يسقط القتل إذا كان حدا ممن هو تحت الذمة ملتزما لأحكام الملة, بخلاف الحرب إذا أسلم فإن الإسلام يعصم دمه وماله ولا يقتل بما فعله قبل الإسلام, فهذا له حكم الذم الناقض العهد إذا أسلم له حكم آخر. وهذا الذي ذكرناه هو الذي تقتضيه نصول الإمام أحمد وأصوله, ونص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه وأفتى به في غير موضع. الحمد لله.